أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتحصل إلى هنا أنه يتمسك لعدم كون الزيادة الطارئة مبتلى بأمرين: الأول أصالة عدم مانعية الزيادة الراجعة إلى أصالة عدم شرطية عدمها، هذا الذي ذكرناه من أول الأمر في بعض صور المسألة. الثاني ما حاول المصنف تصحيحه، وإن عاد أخيرا ليقول يمكن الخدش فيه بما ذكره أمس، وإن حاول أيضا مرة أخرى تصحيحه بوجه وهو استصحاب الصحة على ما عرفت من الإشكال فيه والرد ثم الإشكال إلى آخر ما تقدم. من جملة الوجوه وهو ثالثها التي يتمسك بها لعدم كون الزيادة مبطلة ولإثبات صحة العبادة الطارئ فيها تلك الزيادة عند الشك في كون هذا الطارئ مانعا ومبطلا أو لا، هذا الوجه الذي يستند إلى قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. محصل هذا الوجه أن الآية دلت على النهي عن إبطال الأعمال، والنهي يدل على الحرمة فيفيد حرمة إبطال الأعمال، حرمة إبطال العمل، وتحريم إبطال العمل يستلزم وجوب المضي فيه. إذا حرم إبطال العمل إذن يجب أن تمضي فيه، لأن إذا لم تمضي فيه فأنت أبطلته. ما معنى أن لا تمضي فيه؟ يعني تبقى هكذا مثلا واقف في الصلاة مدى العمر، وبنفس هذا الوقوف يمحو صورته مثلا، تبقى في الحج مثلا واقفا هكذا طول العمر، هذا الوقوف يفوت بقية الأعمال مثلا. تحريمه لا يعني أن تقول يحرم الإبطال فتقف مكانك، تحريمه يستلزم وجوب المضي فيه. فيكون هنا قاعدة عامة تنفع عند الشك في بطلان العمل وعدمه، مستفادة من الآية، تقول لا تبطلوا أعمالكم، يحرم إبطال الأعمال ويجب المضي فيها. طب هذا ينفعنا عند الشك، نشك هل هذا المانع هذا أو هذه الزيادة الطارئة مانعة مبطلة أو لا، أبطلت العمل حتى نتحلل من العمل ونخرج منه ونستأنفه مثلا ولا نمضي فيه، أو لم تبطله حتى نبقى فيه ونتمه ونمضي إلى آخره. فنقول الآية قالت لا تبطلوا أعمالكم، تشمل هذا المورد أيضا. هنا إذا بنيت على البطلان وتركت العمل ولم أمضي فيه فقد أبطلته، ها؟ والآية تقول لا تبطلوا أعمالكم. ثم تتميما، هذا أصل الوجه ولكن تتميما له وليتضح أفضل، نتحدث عما قلنا من أن تحريم الإبطال يستلزم وجوب المضي. هذه الملازمة كيف؟ نقول هذه الملازمة بين تحريم الإبطال وبين تحريم المضي، بين وجوب المضي، إما هي ملازمة عرفية واضحة يعني ظاهرة لأهل العرف، يعني يساوي من أصطلح فيه أو فيه بالمنطق، نعم، من اصطلاح البينة بالمعنى الأخص، فيكون حينئذ اللفظ الدال على النهي عن الإبطال وتحريم الإبطال بالمطابقة دالا على وجوب المضي بالالتزام، لأنه بإحضاره هذا يحضر معه لازمه في الذهن بسبب وضوحه وكونه بينا وظاهرا لأهل العرف والخطاب والمحاورة، فيكون دلالة التزامية للنهي ولتحريم الإبطال على وجوب المضي في العمل. ويمكن أن يقال إنه إذا لم تكن هذه الملازمة بهذه المثابة من الوضوح لدى أهل العرف بحيث تحضر أو يحضر لازمها مع ملزومها بلفظ ملزومها، ويصلح لفظ الملزوم الدال عليه بالمطابق للدلالة على اللازم بالالتزام، إذا لم تكن كذلك فلا أقل من كونها ملازمة عقلية ليست بهذه المرتبة من الوضوح لكنها موجودة بحكم العقل وبملاحظة الإجماع المركب، بأن يقال إن علماءنا هم بين من يقول، التفت لتقرير الإجماع المركب، لأن سيأتي تقرير أيضا آخر مبني على منع التفكيك، عدم الفصل، وسنحاول أن نوضح الفرق بين الإجماع المركب وعدم الفصل. إذن هنا ملازمة عقلية بين تحريم الإبطال وبين وجوب المضي يستفيدها العقل إما بملاحظة الإجماع المركب وإما بملاحظة عدم التفكيك والفصل. أما الأول أي الإجماع المركب فاستخراج الملازمة بأن يقال إن علماءنا هم بين من يقول بفساد العمل وعدم وجوب المضي وبين من يقول بصحة العمل ووجوب المضي، لعل الأوائل هم الاحتياطيون والأواخر هم البراءتيون، يجرون البراءة مثلا عن المانعية عن شرطية العدم فيوجبون فيحرمون الإبطال ويوجبون المضيف العمل، وأولئك بالعكس. على كل علماؤنا على فريقين، بين من يقول العمل فاسد ولا يجب المضي وبين من يقول العمل صحيح ويجب المضي، فالقول بوجوب المضي كما هو ظاهر الآية، الآية دلت على وجوب المضي، لا تبطلوا أعمالكم يعني امضوا، فالقول بوجوب المضي لكن مع الالتزام بفساد العمل هذا إحداث لقول ثالث وخرق للإجماع المركب. يعني إذا فرضنا أن الآية تدل على وجوب المضي فلا بد أن نقول إذن العمل صحيح، وإلا لقلنا يجب المضي لكن العمل فاسد، يعني معناه أنه نكمله ثم نستأنف عملا آخر غيره، وهذا مخالف للإجماع المركب، لأن العلماء على رأيين، فساد العمل وعدم وجوب المضي، صحة العمل ووجوب المضي. القول بوجوب المضي مع فساد العمل إحداث قول ثالث وخرق الإجماع المركب. حذرا من هذا الخرق يجب بعد الفراغ عن دلالة الآية على وجوب المضي يجب أن يقال بصحة العمل أيضا، فيكون المحصل أن العمل صحيح والمضي فيه واجب، يعني كما هو أحد قولي علمائنا وليس قولا ثالثا هكذا. وأما الثاني وهو أن نقول ملازمة عقلية من جهة عدم التفكيك والفصل بين وجوب المضي وبين صحة العمل، فنقول إن العلماء جميعا، وهذه نكتة للفرق، في الأول ليس العلماء جميعا متفقين بل هم مختلفون، لكنهم مختلفون على قولين وليس لهم قول ثالث. فهؤلاء المختلفون متفقون على نفي الثالث، أما هنا في عدم الفصل نقول العلماء جميعا لم يفرقوا بين حكم المضي وبين حكم العمل، يعني إن كان المضي واجبا كان العمل صحيحا، وإن كان المضي غير واجب كان العمل فاسدا، لم يفرقوا بهذا المعنى، جعلوا وجوب المضي ملازما لصحة العمل وعدم وجوبه ملازما لفساد العمل. كل العلماء هكذا؟ تقول كل العلماء هكذا؟ قل نعم. تقول لكن منهم من قال بالفساد وعدم وجوب المضي. شوف أنا ماذا أريد، أريد أن أقول كلهم على هذا، إذا وجب المضي فالعمل صحيح، ملازمة بين وجوب المضي وصحة العمل. تقول لكن هناك من ذهب إلى الفساد وعدم وجوب المضي، أنت قلت قبل قليل نعم، لكن حتى الذاهب فعلا إلى الفساد وعدم وجوب المضي هو يقول تقديرا لو كان العمل صحيحا لوجب المضي، ولو وجب المضي لكشف عن صحة العمل، ملازمة من الطرفين، لو كان العمل صحيحا لوجب المضي، ولو وجب المضي لكشف عن صحة العمل، يقولون هذا تقديرا. فالكل متفقون على هذه الملازمة بين الصحة وبين وجوب المضي. فإذا استظهرنا من الآية وجوب المضي كما فرضنا، حينئذ نقول يتبعه حكم صحة العمل اللازم له بحسب هذا الاتفاق من العلماء. فاتضح لك الفرق بين التمسك بالإجماع المركب وأن مناطه يكون على أن الفريقين المختصمين من العلماء متفقون على نفي قول ثالث مهما اختلف، وهذا ذهب إلى قول وذاك إلى قول، إلا أنهما جميعا متفقان على نفي القول الثالث. فإحداث قول ثالث خرق لإجماع مركب، هؤلاء ليسوا متفقين على شيء واحد لكنهما أو لكنهم مع اتفاقهم مع اختلافهم يتفقون على نفي شيء واحد، وهو كل ما سوى ما يذهبون إليه من القولين، يعني الذي نصطلح فيه بالقول الثالث. قول الثالث يعني قد يكون ثالث ورابع وخامس وعاشر، كل ما سوى القولين اللذين ذهب إليهما فريق الأمة. واضح؟ هذا مناط الإجماع المركب. وأما عدم التفكيك والفصل فمناطه ما عرفت من اتفاق الكل على معنى واحد هو التلازم وعدم الانفكاك بين أمرين، حتى مع اختلافهم متفقون على هذا الرأي، ليس رأيا ثالثا. حتى تقول لي في الإجماع المركب كانوا مع اختلافهم متفقين على هذا الرأي وهو نفي الثالث. قل لا، هناك الرأي الذي اتفقوا عليه هو نفي الثالث، يعني اتفقوا عليه بما هم مختلفون. أما هؤلاء المختلفون، هذا الذي اتفقوا عليه هو أحد الاثنين، لأنهما اختلفوا. فبعضهم قال بالفساد وعدم وجوب المضي، يعني أنه بحسب منطقه يتلازم الفساد وعدم وجوب المضي، وبعضهم قال بالصحة ووجوب المضي، يعني أنه بحسب منطقه يتلازم الصحة مع وجوب المضي. لكن نقول حتى الأولون موافقون للآخرين فيما ذهبوا إليه، ولو كفتوى تقديرية يقولون نحن أيضا نرى التلازم. كفتوى تقديرية يعني لو قلنا بالصحة قلنا يجب المضي، لو قلنا يجب المضي استكشفنا الصحة وفهمنا وقلنا بالصحة، هكذا تقديريا. إذا جعلنا الفتوى بالصحة فعلا نقول لو قلنا بالمضي قلنا بالصحة فعلا، يعني على تقدير قول المضي. إذا جعلنا الفتوى بالمضي فعلا نقول لو قلنا بالصحة وعلى هذا التقدير نقول بالمضي فعلا. إذا جعلنا الفتوى بأحد الطرفين بالفعل تكون على تقدير الآخر، لكن يمكن أن أجعلها فتوى فعلية بالملازمة. الملازمة بين الصحة ووجوب المضي، الفتوى بهذه الملازمة بالفعل من الكل حتى الذين يذهبون إلى الفساد وعدم وجوب المضي، لأن الملازمة تصدق مع كذب الطرفين. لا مانع من أن يذهب إلى كذب الطرفين بالفعل، لا صحة ولا وجوب مضي، لكن يذهب إلى الملازمة بينهما. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مع أنه لا كان فيها آلهة إلا الله ولا فسدتا. وهنا لو صح لوجب المضي، لو وجب المضي كشف عن الصحة، مع أنه عندهم لا صحة ولا وجب المضي، لكن قائلون بهذه الملازمة. فالكل متفق على شيء واحد، هو واحد من الأمرين أو هو مذهب أحد الفريقين. أما في الإجماع المركب لا، الكل مو متفق على شيء واحد، اختلفا لكن اتفقوا على نفي الثالث خارج دائرة ما اختلفا فيه، وهذا فرق تقريبي الاعتماد على الإجماع المركب وعلى عدم الفصل وعدم التفكيك. هذا يحتاج إلى أن تلتفت إليه جيدا، وإذا شئت ربما تستطيع أن تقول إن ذاك يسمى إجماعا مركبا. لماذا؟ لأنه من اختلاف فريقين على أمرين حصرا في هذين الأمرين ينفى الثالث، فنفي الثالث بالاتفاق منهم، لكنه اتفاق مركب من اتفاقين على شيئين لا على شيء واحد. شوف، أما عندما تجتمع كله على شيء واحد أيضا تنفي الثاني بالإجماع، لكن نفي الثاني من إجماع بسيط على الواحد. أما هنا فنفي الثالث من إجماع مركب على شيئين، فلذلك سمي إجماعا مركب. أما في عدم الفصل وعدم التفكيك فهناك إجماع بسيط فعلي من الكل على الملازمة بين هذا وذاك. ها، لعل هذا الفرق يكون في ذهنك أوضح وأسهل تلقيا، فالتفت له جيدا. ثم نقول طبعا هذا الإجماع والاتفاق سواء بال اللازم ومن جهة إجماع المركب على نفي الثالث، أو ابتداء كإجماع بسيط على نفس هذه الملازمة وعدم التفكيك على التقريبين، هذا مخصوص بغير الصوم والحج. تقول هناك اتفاق على الملازمة بالنحو الأول أو بالنحو الثاني بين صحة العمل وبين وجوب المضي، وأنه كلما صح العمل وجب المضي، وكلما وجب المضي كان العمل صحيحا. هذا أين؟ يقول في غير الصوم والحج. لما؟ لأنه في الصوم والحج يجب المضي حتى في الفاسد منهما، في الحج يفسد فيمضي إذا كان بعد شيء معين، في الصوم يفسد فيمضي، يعني يجب أن يمسك بقية اليوم ثم يقضيه مثلا، وهكذا. فهذا الإجماع في خصوص ما سوى الصوم والحاج. هذا هو تمام تقرير هذا الوجه. وأما المصنف فقال إن في هذا الوجه نظرا يتضح ببيان محتملات الآية من جهة معاني الإبطال، لا تبطلوا، تبطلوا من الإبطال إفعال، ما المعاني المحتملة للإبطال هنا؟ يقول أوضحها لك باتضاح، يتضح وجه النظر في الاستدلال بالآية على حرمة قطع العمل، ولبيان ذلك نقول المعنى الأول أن الإبطال هو من باب الإفعال كما أشرت، وبمقتضى وضعه ووزنه هذا فالمعنى الحقيقي للإبطال للإفعال هو إحداث الفعل، الإفعال إحداث الفعل، الإبطال إحداث البطلان، أي إيجاد البطلان في العمل الصحيح وجعل العمل باطلا بعد أن كان صحيحا، إحداث البطلان فيه بعد أن كان صحيحا. فنفترض إذن أنه يكون العمل قد وقع وتم على وجه صحيح، فنبطله بأن نحدث فيه البطلان بعد الصحة، كون معنى الإبطال إحداث البطلان يشهد له استعمالاته في العرف. فلو قيل مثلا أقمت زيدا وكان معناه أني أحدثت له القيام بعد أن كان جالسا، ولو قيل أجلسته كان معناه أحدثت له الجلوس بعد أن كان قائمة، ولو قيل أغنيته كان معناه أحدثت له الغنى وأوجدته له بعد أن لم يكن غنى، بعد أن كان فقيرا، وهكذا في أمثال هذه الاستعمالات. إحداث مادة وزن الإفعال حيث لم تكن وبعد أن كانت معدومة، وإحداث البطلان بعد أن كان معدوما، يعني ماذا؟ متى يكون بطلان معدوما؟ حيث تكون الصحة موجودة. متى تكون الصحة موجودة؟ إذا وقع العمل وتم على وجه صحيح. لذلك المعنى أنه إذا تم العمل وكان صحيحا فلا تبطلوه بعد ذلك بعمل عمل يجعله لغوا ويسلب عنه التأثير حتى كأنه معدوم بعد أن كان مؤثرا، يسلب التأثير بعد أن كان التأثير، يحدث عدم التأثير بعد أن لم يكن عدم التأثير، يعني بعد أن كان التأثير وكان مؤثرا. فالإبطال هنا نظير إبطال آية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حيث نفترض في هذه الآية أن المراد منها النهي عن تعقيب الصدقات بعمل يبطلها ويحبطها. يعني تتصدق أنت صدقة تدفعه للفقير قربة إلى الله من مالك تقع صحيحة مؤثرة، فتلحقها بعمل يبطلها ويحبطها، مثل أن تمنن هذا الفقير بما دفعت إليه وتؤذيه بهذا المعنى فيحبط عملك. نفترض في آية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أن المقصود لا تتبعوها بالمن والأذى، تبطلوها بذلك. عندك قرينة على أن هذا هو معنى الآية؟ لماذا لا يكون معنى الآية لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تقرنوا صدقاتكم بما يوقعها ويوجدها من أولها باطلة، لا بما يحدث البطلان بعد أن وقع الصحيحة، مثل أن تعمل رياء من الأول. لماذا لا يكون هذا هو المعنى؟ يقول القرينة قوله في آية قبل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يتبعون، سياق الكلام يدل على أن ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند رب، لهم مش فلهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سياق يقول أن الكلام في إتباع الأعمال الواقع على وجه الصحة بأعمال محبطة ومبطلة لثوابها، مبطلة لها وبالتالي مزيلة لثوابها. هذا السياق من هذه الآية، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم إلى آخر الآية. فلما قال في الآية الأخرى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، علمنا أن المقصود كونوا مثل أولئك، تتصدقون وتنفقون في سبيل الله ولا تتبعون صدقاتكم وإنفاقكم منا ولا أذى، فلا تبطلوها بالإتباع لما يبطلها. بناء على هذا المعنى يكون الإبطال هنا، يكون الإبطال في آية الاستدلال ولا تبطل أعمالكم بمعنى إلحاق الأعمال بما يبطلها بعد أن وقعت صحيحة، إحداث البطلان بعد أن لم يكن، بعد أن كانت الصحة. ويكون مثل ما في آية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وبالجملة الملخص أن المراد على المعنى الأول أنه بعد أن تم العمل ووقع صحيحا لا يجوز إبطاله بإلحاقه بما يحبط أجره ويزيل أثره ويصيره لاغيا كالمعدوم كأنه لم يوجد من أصل، من مثل أن يتصدق المتصدق على الفقير ثم بعد وقوع الصدقة صحيحة مؤثرة يلحق ذلك بمنه عليه ويؤذيه فيحبط عمله ويذهب أجره. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن يراد بالإبطال ليس إيجاد البطلان في العمل بعد أن تم ووقع صحيحا، يعني إحداث البطلان بعد أن كان غير موجود وكان خلافه موجودا وهي الصحة، بل إيجاد العمل من أول الأمر ومن حين وقوعه على وجه باطل، وهو حينئذ من قبيل قولك للعامل الذي يحفر لك البئر ويوجدها ضيق فم الركية، فإنه ليس المراد به أنه أوجد البئر أولا الركية واسعة الفم ثم أحدث التضييق فيه بعد الساعة، بل المقصود من أول الأمر أوجده ضيقا، ها؟ من أول الأمر أوجده ضيقا، هكذا يكون معناه هنا. والآية بهذا المعنى تنهى عن إتيان الأعمال مقارنة للوجوه المانعة صحتها، مثل أن تأتي بالصلاة فيما لا يؤكل أو في المغصوب مما يمنع صحتها، أو إتيانها فاقدة للأمور المقتضية لصحتها، مثل الدخول في الصلاة فاقدة للطهارة. الآية تنهى عن الإتيان بالأعمال مع الموانع أو مع أعدام الشرائط. وجود الموانع يبطلها من أصلها، انعدام الشرائط فيها يبطلها من حين تقع، أول ما تقع بلا الشرط تقع باطلة، أول ما تقع مع المانع تقع باطلة. والآية تنهى عن مثل هذا، لا توجد أعمالكم مع الموانع أو من دون الشرائط فتبطل بذلك، هذا هو المقصود. ثم إن النهي عن إبطال العمل على هذين المعنيين اللذين قرأناهما يكون نهيا إرشاديا، لا يكون إلا للإرشاد. لماذا؟ إذ لا يترتب عليه إلا فساد العمل وفوت مصلحته. وأنا كنت عملت عملا، صليت لله وبصليت من أحسن ما يكون، بالوضوء بالقبلة استقبال ستر من دون ما يكون من فضلة ما يؤكل لحمه أو النجاسات أو أمثال ذلك، مع الشرائط وأعدام الموانع، ونويتها لله إلى آخره. لما فرغت أخذت أرائي، والله اليوم صليت لك صلاة ما أدري كيف هي، من أحسن الخشوع خشعت فيها، صاحوا لي ما توجهت لصياحهم. نعم، ولا تنسى أن تقول وكنت صائما أيضا أثناء الصلاة. فهذه المراءة اللاحقة للعمل في المعنى الأول ماذا توجب؟ توجب فساد العمل، بمعنى إحباط أجره وفوات منفعته ومصلحته. وإلا فالوظيفة قد أتي بها وانتهى الأمر وفرغت الذمة، ها؟ وكذلك، أو حتى لو قلنا، لا، إذا قلت حتى لو قلنا لم تفرغ الذمة، يعني إذا أبطلها هكذا تزول من الذمة ويعود الأمر، المشكلة يعني تحتاج إلى أن تعيد فأصبح هذا حراما، أبطلت عملا مثلا. لا، بحسب الظاهر الوظيفة حصلت لكن يحبط أجره وتصبح كأنها لغو من حيث الثمرة والفائدة والأثر، ها؟ في المورد الآخر وعلى المعنى الثاني، لو أوجدتها ابتداء من أول قولي الله أكبر كنت مرائيا وأصلي للناس لا لله، وتقع من الأول باطلة. أيضا يفوت بها ما كان يتوقع من مصلحة وثمرة وثواب لولا هذه المراءة، لم يقع إلا هذا فساد بهذا المعنى. وإن كان هنا قلنا حصلت وظيفة، هنا لأنه لم يلحق المحبط بل وقع مقارنا فأبطل نفس العمل من الأول كأنك ما صليت بعده، لكن لم ترتكب حراما، لم يحصل إلا فوت منفعة وثمرة الصلاة. في الموردين هكذا، فالنهي فيهما للإرشاد إليه. فإن الموردين حتى لو لم يكن نهي، لو فعلت واحدة من الأمرين، رأيت بعد الصلاة أو رأيت فيها، كنا نقول المراءات بعدها أحبطت أجرها، والمراءة فيها أبطلتها من أصلها. هذا نفسه الآن يترتب على النهي لا أكثر. وقد بينا مرارا أن الأمر أو النهي اللذين لا يترتب عليهما شيء زائد سوى ما يترتب على العمل أو الترك في نفسه لو لم يكن أمر أو نهي، فهما أمر ونهي إرشاديان للإرشاد إلى هذا. دير بالك، التفت، مراءاتك بعدها تحبط أجرها، مراءاتك فيها تفسدها، واضح؟ فلذلك هذا النهي فيهما لا يكون إلا للإرشاد.
الإجابة المضي في ملازمة بين
النهي
وبين إجابة المضي.
احنا انتهينا من ذاك في تقرير الوجه والاستدلال، لأن نحن صرنا بصدد الجواب.
يعني الإرشاد لا ينافي لزوم المضي، يرشد إليه، لازم هذا الإرشاد وجوب المضي.
إذا أرشد إلى الفساد كيف يجب المضي؟ بأي ملازمة؟ تقول ملازمة معكوسة بعكس ما جاء في الوجه. ثم لازلنا الآن في صدد بيان المعاني، اصبر نشوف كيف يصير عندما يتم الوجه، كيف يصير مراد المصنف وهو وما هو وجه النظر حينئذ في ذلك. أنا اليوم سأكتفي بهذا المقدار لأنه شرعنا متأخرين وتجاوزنا الوقت كثيرا. سنقرأ العبارة أو لا؟ نتركها نقرأها كلها مرة واحدة، فليكن هكذا، والحمد لله رب العالمين.